بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 16 بعد 200، وهي بعنوان مصطلح الحديث للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في يوم الاثنين الموافق 25 من شهر ذي الحجة لعام 1400. نعم.
قال الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فالكتاب القرآن والحكمة السنة، ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون. فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده، واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابا ونفيا. والمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة النص على الحكم، ولا يحتاج إلى النظر في مسنده، لأنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين.
إذن القرآن من جهة الثبوت قطعي الثبوت، ولهذا لا ننظر في مسألة الإسناد، لأن القرآن من جهة الثبوت قطعي الثبوت. أما من جهة الدلالة ففيه القطعي وفيه الظني، كما قال سبحانه وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. نعم.
والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين، أولها النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحا. ثانيهما النظر في دلالة النص على الحكم. ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قوانين وقواعد يميز بها المقبول من المردود فيما ينسب إلى النبي.
نظر السنة احتاج إلى نظرين، نظر يتعلق بالثبوت ونظر يتعلق بالدلالة. إنما النظر في القرآن نظره المتعلق بالدلالة فقط. نعم.
يميز بها المقبول من المردود فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام العلماء رحمهم الله بذلك وسموه مصطلح الحديث، وقد وضعنا فيه كتابا وسطا يشتمل على المهم من هذا الفن حسب المنهج المقرر للسنتين الأولى والثانية من القسم الثانوي في المعاهد العلمية، وسميناه مصطلح الحديث، وقد جعلناه قسمين: القسم الأول يتضمن مقرر السنة الأولى، والقسم الثاني يتضمن مقرر السنة الثانية. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، إنه جواد كريم. القسم الأول من كتاب مصطلح الحديث. مصطلح الحديث أولا تعريفه، ثانيا فائدته. مصطلح الحديث علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد.
هذا باختصار. مصطلح الحديث علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد. ولو قلنا بأنه علم يعرف به، أو العلم بالقواعد، العلم بالقواعد والأصول التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، لكان أدق. العلم بالقواعد والأصول والضوابط التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والإيه، من حيث القبول والرد. نعم.
وفائدته معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي.
نعم. لأن ثمرة علم الحديث تعود إلى هذا: راوي ومروي، راوي ومروي، راوي وهذا بحثه في الإسناد، ومروي وهذا بحثه في المت، والحديث إسناد ومت، والإسناد هو طريق الموصل إلى المت، والمتن هو
بحسب ما أضيف، فإن ضيف إلى النبي فهو المرفوع، أو إلى الصحابي فهو الموقوف، أو إلى غيره فهو المقطوع.
الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. الخبر بمعنى الحديث، فيعرف بما سبق في تعريف الحديث. وقيل الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، فيكون أعم من الحديث وأشمل.
يعني فاعترضنا أقول هذا خبر وارد عن النبي، أو أقول هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا، فيقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يصح أن يقال في ما ورد عن النبي لكن نقيده، نقول وفي الأثر عن رسول الله. نعم.
الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى، ويسمى أيضا الحديث الرباني أو والحديث الإلهي. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث النبوي، فالقرآن الكريم ينسب إلى النبي إلى الله تعالى لفظا ومعنى، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى لا لفظا. ولذلك لا يتعبد بتلاوه لفظه، ولا يقرأ في الصلاة، ولم يحصل به التحدي.
والصحيح أنه ينسب إلى الله عز وجل معنا ولفظا، ينسب الحديث القدسي إلى الله معنا، لكن أحكام الحديث القدسي بخلاف القرآن الكريم. لكن من جهة النسبة تنسب إلى الله، النبي نسبه إلى الله، قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، كما في الصحيحين حديث زيد بن خالد قال الله عز وجل يا عبادي إن حرمت الظلم، حديث أبي ذر عند مسلم. قال الله، النبي يقول كذا، النبي يقول قال الله عز وجل، فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، ينسب إلى الله عز وجل لفظا ومعنى، لكن لا يقتضي النسبة إليه ها الاتحاد في الحكم. نعم.
يعني قول الشيخ هنا إن الحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، يعني ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى.
ومال وما لا ينطق عن الهوى ده
نوفق، كيف نوفق يعني بين ان هو ده لفظ المعنى من عند النبي كذلك اللفظ، ومع ذلك نقول ان السنه واحده، يعني
ان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر من جهه يعني المعنى اللي بيعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كل السنه ما كلها يعني السنه بوحي، بس الوحي فيها أقسام، فيها ما ألقى في روعه إن روح القدس ألقى في روعه، وفيها ما سمع، وفيها ما قاله وأقره الوحي. ولهذا احنا بنتفق إن السنة وحي، لكن صفة الوحي تختلف. نعم. نعم. ما سمعت يا محمود؟ اي نعم. ما هو لفظا ومعنى من عند الله عز وجل، حديث القدسي لفظا ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى، وليس معنى لا لفظا، لان النبي نسبه نبيه الى الله عز وجل، فنحتاج الى خروج عن هذه النسبه، وان المراد بها تعبير النبي وليس لفظ الوارد، نريد هذا. وأظن الشيخ له كلام في موضع آخر، هات كده، أظن الشيخ له كلام في موضع آخر. نعم. طيب أكمل.
ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه، ولا يقرأ في الصلاة، ولم يحصل به التحدي، ولم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن، بل منه ما هو صحيح وضعيف وموضوع.
تمام. هذا كلها أوجه الخلاف، لكن من جهة النسبة فهو منسوب إلى الله عز وجل. نعم.
أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا. ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وأحاد. المتواتر تعريفه أقسامه.
نعم. باعتبار طرق وصوله إلينا. طرق وصوله إلينا. فهناك الخبر الذي يصل بالطريق الواحد، وهناك الذي يصل من طريقين، وهكذا، وطرق متواترة. فباعتبار وصوله إلينا، طبعا طرق نقله إلينا انقسم إلى قسم: متواتر وأحد. المتواتر.
المتواتر تعريفه أقسامه مع التمثيل ما يفيده. المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب وأسندوه أن يتواطأ على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، وينقسم إلى قسمين: متواتر لفظا ومعنى.
ولم يرد عدد هؤلاء الجماعة أو من العشرة أو من العشرون أو من الخمسة أو من السبعة، المهم العدد الذي يزيد على عدد الآحاد، ورب خمسة يفوقون الخمسين في أوصافهم، وكل من وضع عددا من هذه الأعداد فلن يطالب بالدليل ولا دليل، المهم أنه يرويه العدد أو الجماعة الذين عظمت صفاتهم مما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. نعم. ها؟ جماعة عن ايه؟ نعم، لابد ان يكون هذا في كل الطبقات، وإلا لو في طبقة واحدة فرض بالرواية الواحد او الاثنان اعطي الحديث حكم هذه الطبقة، فيعطى حكم اقل الطبقات، زي حديث لما اعمله بليات، ففي بعض طبقاته تواتر ولا يقال متواتر، يقال متواتر عن كذا، انما تصنيف وصف الحديث بنهاية يكون لما كان في احدى فأقل الطبقات فينسب الحديث إليه، فيقال هذا حديث عزيز أو هذا حديث مشهور أو هذا حديث غريب. نعم، لو كان في طبقة واحدة من الطبقات ولو تواتر في سائر الطبقات. نعم.
وينقسم إلى قسمين: متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنى فقط. فالمتواتر لفظا ومعنى ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابية منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير. والمتواتر معنى ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي وانفرد كل حديث بمعناه الخاص، مثاله أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين، ولبعضهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه.
نعم، وال... إذا المتواتر على المعنى، المعنى واحد ولكن الألفاظ تختلف، لكن المعنى واحد، فيقال هذا متواتر، متواتر من جهة المعنى. نعم.
والمتواتر بقسميه يفيد أولا العلم وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه، ثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا. الآحاد تعريفه أقسام، تعريفها أقسامها باعتبار الطرق مع التمثيل، أقسامها باعتبار الرتبة مع التمثيل.
انتبهوا يا أخوان، في المتواتر هنا ما ذكروا ضابط صحة السند، متواتر هنا ما رواه الجماعة الكثير هذه الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا المتواتر من الجماعة الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، جماعة الثقات، العدد الذي ينفي أن يكون هناك تواطؤ على ذلك الكذب، هذا نقطع به، هذا نقطع به، مو بلازم بقى الإسناد الذي نقطع بهذا التواتر، طالما يعني ما هو بلازم أن يكون الإسناد الصحيح الموجود في الكتب، طالما أن الذي نقل هذا الخبر وأن الذي نقل هذا الحديث هم الأئمة وهم العلماء وليسوا العوام، وإن كان قد يحصل من خبر بعض العوام أيضا ثقة ولو كانوا، لكن هذا نقصد به ما يكون من نقل الأمة، من نقل الكافة، مما تقطع الأمة وتجزم الأمة أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الشافعي رحمه الله تعالى، فقال فإن في خبر لوصية الوالد، فقال فإن نعم لا مما قال الشافعي إن الأمة تقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في يوم الفتح أو كما قال رحمه الله تعالى، نقل الكافة عن الكافة، هذا نقل العلماء، نقل الآئمة، فمثل هذا كما نقول هو حد التواتر، ما فيه لابد أن يكون سنده صحيحا. تقرون أنتم ماذا قرأتم؟ قرأتم لابد أن يكون السند صحيحا؟ لا، لكن يكون التواتر ثابتا، تواتر، طالما تواتر ونقل الأمة خلاص هذا تواتر، مثل مثلا خبر مجاهد في إجلاس النبي على العرش، لا تقول بقى الخبر كذا وأصل منقطع وأصل دمارات كذا وأصل مما الأمة روته ونسبته وردت بها على الجهمية وعد من رد هذه الأحاديث عد ماذا؟ عد من رد هذه الأحاديث جهمية. يبقى هذا التواتر يكفي، لأن الإسناد ما هو يا إخوان؟ طرق وصول الخبر هنا بطريق الواحد، طريق الاثنين. طيب لو الأمة كلها كيف لا تقنع بهذا وتقنع بالطريق؟ كيف لا تقنع بهذا؟ فهذا أعلى ما يكون. فحد التواتر إذن ما نقول لابد أن يكون السند صحيحا، هذا لم يوضع، إنما التواتر يكون ثابتا. وتواتر من؟ ليس عامة الناس الذين، تواتر الأئمة عليهم يتواترون على هذا. أئمة السنة كلهم أهل الحديث يتواترون على نقل هذا، ويثبتون أن النبي قال صلى الله عليه وسلم. وإلى العجب أن يقال هذا التواتر عن معنى ليس على نسبته إلى النبي، لو كان كذلك لكان كالإيمان قول وعام. يبقى هذه قاعدة الأمة تواترت عليه، الأمة نقلت أمة السنة ولم ينسبوها إلى حديث، ما يقول وجاء في الأثر والحديث هذا متلقى بالقبول، يقول لا، القاعدة هذه متلقى بالقبول، لكن ما ينصون أن الحديث هذا متلقى بالقبول، وما يقولون فنقل هذا كيف يدل على أن النبي قال، ولا يقولون هذا حديث صحيح. لما سأل عبد الله بن محمد عن هذه الأحاديث فقال بأنها صحيحة، بخلاف التعبير عن المعاني. تعبير عن المعاني لا يكون التعبير فيه عن أحاديث أو عن آثار، التعبير عن معاني يكون عن إيه؟ عن قواعد، عن قواعد. مثل ما نقول ولا نكفر أحد أهل القبلة بدم يصيبه إلا كذا، لا، ما حدش قال إن هذا الأثر الأمة تلقته بالقبول أو إن هذا الحديث الأمة تلقته بالقبول، ما يقولون هذا. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ما حد قال بأن هذا القول تلقته بأن هذا حديث تلقته بالقبول، ما حد قال هذا أصلا، إنما النص على ما ورد في هذا الأثر في هذا الحديث. أثر مجاهد تواتر كذا، أثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الواسع وكذا، الأمة تلقته بكذا. يبقى هذا في الأثر نفسه، هذا في الحديث نفسه الذي هو منسوب لمن؟ الذي هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس من لازم التواتر هذا مسألة السند، ولهذا يعبرون بأن تلقي الأمة له يغني عن إيه؟ إسناد. وتعبير آخر فإن شهرته تغني عن إيه؟ وهكذا. يبقى هذا تعبير العلماء أهل الشأن، ده ليس تعبير من ليس من أهل الشأن، هذا تعبير العلماء أهل الشأن. فكونك تترك كل القواعد، الذين وضعوا لك قواعد الحديث في القبول والرد هم الذين قالوا هذا، هم الذين قالوا هذا وردوا به في مواضع الاستدلال، وإلا لو أبقيت بعد كلامهم هذا الحديث على ضعفه، إذن أنت تقطع بأن الأمة مجمعة على الاستدلال بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام. أصوى حديث هو ده مش قاعدة يصححه، يبقى تستقيم لك القاعدة الأصلية أنه لا يكون استدلال في العقيدة ولا في الأحكام إلا بالحديث الصحيح، يا إما تبقي على الضعف فتضع بجوار القاعدة وهي أن الأمة متفقة على العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام. اختار لك حاجة من اثنين، يتقول الأمة متفقة على الحمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام، يتقول الأمة صححت هذا الحديث ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتواتره ذلك فيها في أئمة الشأن. طبعا مصيبة لو أنت تقول، لو تقول بأن هذا الحديث الضعيف إيه يعمل به في الأحكام وفي العقائد، ده مصيبة سودة. نعم.
الأحاد تعريفها أقسامها باعتبار الطرق مع التمثيل، أقسامها باعتبار الرتبة مع التمثيل ما تفيده. الأحاد ما سوى المتواتر، وينقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر.
انتبه، الأحاد ما سوى التواتر. ولهذا لما بيقول الأشاعرة إنه خبر الأحاد لا يعمل به في العقائد وفي الأحكام وكذا، ويستدلون مثلا بوقائع مثل عمر مثلا لما طلب أحد يحدثه بحديث الله مع أبي موسى، يحدثه بحديث الاستئذان، ولما أبو بكر رضي الله عنه طلب كذا، حينما يستدلون بهذا يتناقضون. ما وجه التناقض؟ انه هو احد اصلا، لان الاحاد اعم من روايه الايه؟ الواحد. فما رواه اثنان هذا احاد، وما رواه ثلاثه هذا احاد، وانتم تستدلون بما رواه الواحد مع الواحد. يبقى هذا من التناقض، هذه واحده. الامر الثاني انكم لا تضعفون حديث الاحاد، وانما تتكلمون في حديث الاحاد من جهه العمل، فتقول لا يعمل بالاحاد. كيف وهو ثابت؟ وان الذي طلب التوثيق هذا لم تكن قضيته قضية العمل، لما قضيته قضية الثبوت. فماذا بعد مجيء الواحد؟ قال أبو بكر لا أعمل به لأنه واحد. وماذا قولكم؟ قولكم ولو ثبت فإنه لا يعمل به لأنه واحد. إنما قول هؤلاء إذا ثبت وجب العمل به ولو واحد. وفرق بأن تقول لي رواه البخاري فأقول لك هات البخاري، هذا حديث في البخاري، هاتوا أتأكد من هذا في البخاري، ما لي علاقة بأحد، هذا ثابت في البخاري، إذن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعمل به. ولهذا أصل هذه القاعدة عندهم ضرب الاعتقاد بهذه القاعدة، وليس بناء القاعدة هذه على الأدلة، إنما هم أرادوا ضرب الاعتقاد عشان يرد الاعتقاد هذا وذاك وكذا، فيقول هذا ما جاء إلى بطريق الأحاد، وطريق الأحاد لا يثبت به العقائد ولا الأحكام. نعم.
فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والعزيز ما رواه اثنان فقط، مثال قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والغريب ما رواه واحد فقط،
يعني لو الشيخ زاد في إحدى طبقاته اللي ما رواه اثنان فقط يقول يعني ما والعزيز ما رواه اثنان فقط، قد يفهم يعني ما رواه اثنان في كل الطبقات، لأن البعض يشترط مثل هذا اثنان عن اثنين عن اثنين. نعم، فما رواه اثنان في إحدى طبقاته. نعم.
والغريب ما رواه واحد فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.
طبعا يلزم هنا بقى، يلزم هنا الصحة، فلو رواه اثنان أو جاء من طريقين لكن طريق لم يثبت وطريق يثبت، هل يقال هذا عزيز؟ يعني طريق واحد لم يصح فيه إلا طريق واحد، نقول ماذا؟ نقول هذا غريب، ما نقول عزيز. إنما حينما نقول انفرض بالرواية في بعض الطبقات راويان أو جاء من طريق راويان في بعض الطبقات، لابد أن يكون هذا ثابت عن الإيه؟ عن الاثنين، وإلا إذا ما ثبت طريق وثبت طريق فلا يقال هذا عزيز. تبسم يا إخوان؟ نعم.
مثاله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، فإنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد
الليثي. نعم.
ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين،
كلهم أئمة رحمهم الله. نعم.
ثم رواه عن يحيى خلق كثير، وينقسم باعتبار الرتبة إلى خمسة أقسام. صحيح.
هذا انفرد سبحان الله مع شورة الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعمر سبحان الله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، كان هذا ربما على المنبر، ومع ذلك لم يروي عن النبي إلا عمر، فلا يضر أن ينفرد الصحابي بالحديث عن عمر. ولا روى عن عمر سبحان الله إلا علقمة بن القصر، ولا عن علقمة إلى محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا محمد بن يحيى ابن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر بعد ذلك. والعلماء يفرقون بين ما إذا كان أصل الحديث قد انفرض برواية واحد، وبين ما إذا كان في إحدى الطبقات واحد، قد يكون رواه عن النبي الخمسة السبعة، ولكن يأتي في إحدى الطبقات ينفرد به الراوي الواحد. هو نعم يقال هذا غريب، لكن فرقوا بين الفرض الغريب او الفرض النسبي والفرض الايه المطلق. نعم.
وينقسم باعتبار الرتبة الى خمسة اقسام: صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وضعيف. فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل.
هذا التقسيم الاول باعتبار طرقه ووصوله بالطرق الينا، فهناك ما ورد لنا بطريق التواتر وهناك ما ورد لنا بطريق الاحاد. قال وينقسم باعتبار الرتبة الى خمسة اقسام:
صحيح لذاته ولغيره،
يعني جهة الصحة والضعف. نعم.
صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وضعيف.
طب هذه كم مرتبة الآن؟ صحيح لذاته وغيره اثنان، حسن لذاته وغيره اثنان، وضعيف هذا ايه؟ طب لماذا ما قالوا موضوع باعتبار الرتبة؟ نعم اي نعم نعم، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرج، هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إنما الضعيف، الضعيف هذا أقسام، منه ما يصلح ويجبر بكثرة طرقه وتعددها وكذا، ومنها ما لا يكون كذلك. ويمكن أن ترجع للخمسة إلى رتبتين عامتين: مقبول ومردود. نعم.
فالصحيح لذاته ما رواه عن
المقبول أربعة، ويدخل في المردود الضعيف الذي لا يجبر، لأنه إذا أدخلت في المقبول الحسن لغيره وهو ضعيف الذي جبر، ما بقي إلا الضعيف ضعفا إيه شديد، فتقول هذا مقبول وهذا مردود، فالمقبول يدخل في الأربعة والمردود يدخل في الضعيف ضعفا إيه شديدا. نعم.
فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة: الأول أن يكون في مصنف،
عندي عدالة، عندي تمام الضبط، عندي اتصال السند، عندي سلامة من شذوذ العلة، هذه خمسة. وقال والعلة القادحة، العلة القادحة، لأن أحيانا يعد الحديث بعلة غير قادحة، علة بحسب نظر الناقد ليس بحسب ما هي، فلا تكون علة قادحة. نعم. أو قد يكون الظاهر أنه معل وليس كذلك. نعم.
قال: وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة: الأول أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة، إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح كصحيحي البخاري ومسلم.
هذا قيد مهم جدا، لأن ممكن يقول أنا ألتزم الصحة ومع ذلك لا يتابع على كل ما وضع، فيكون عنده نوع تساهل، مثل ما وجد في كل كتب الكتب التي تشترط الصحيح سوى صحيحي البخاري ومسلم. نعم.
الثاني أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه.
تمام. أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه، بس هذا له قيد، ما هو؟ ولم يخالف. إذا نص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه ولم يخالف، فحينئذ نأخذ كلام، لكن إذا خالف لجأنا إلى الترجيح. لكن ما كل حديث ينص عليه إمام معتمد على صحته ويكون فيه وله مخالف نصححه بناء على هذا. هذا يمكن أن يكون في شأن المقلد أو الباحث بحثا سريعا وليس عنده ما يخالف، هذا لم يطلع على مخالفة لهذا، فأقول خلاص هذا صححه ابن خزيمة، هذا مثلا صححه مثلا يحيى بن سعيد القطان، هذا صححه أبو حاتم، وأمضي. هذا ما في مشكلة، لو أنا تبعت إماما في هذا وحد في ذلك حد التقليد هذا لا إشكال. نعم.
الثالث أن ينظر في رواته وطريقه تخريجه وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته. والصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، مثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتع علينا إبلا بقلائص من قلائص الصدقة.
وقال الصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعددت طرق. طب الحسن لذاته هو إيه عشان نعرف أيضا، يعني هل الصحيح لغيره أعلى من الصحيح لذاته؟ لأنه ما نص على الطرق في الصحيح لذاته. طب صحيح لغير قال الحسن لذاته إذا تعدد الطرق، إذا ما الحسن؟ اللي هو خف الضبط بقى. يبقى هو يختلف عن الصحيح لذاته اللي هو تام الضبط. طيب الصحيح لغيره هيكون حديث الحسن ذاته اللي هو خفيف الضبط، لكن جبرت هذه الخفة بكثرة الايه الطرق، لكن مع ذلك لا تصل إلى حديث تام الضبط. هيبقى بقى الحسن لي غيره هيختلف عن الحسن لذاته. نعم. طب الحسن لذاته يختلف عن الحسن لغيره في ايه؟ في ان احنا نحذف مسألة تعدد الايه؟ الطرق. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتع علينا إبلا بقلائص من قلائص الصدقة إلى محلها. فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة. فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب، وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيحا لغيره. وإنما سمي صحيحا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها.
نعم.
والحسن لذاته ما رواه عدل خفيف الضبط.
فدل هذا على أن الجبر بالطرق ده مهم جدا، بس بشرط أن تكون صالحة، ما تكون أضعف من الحديث الأصلي الذي تلتمس أنت له طرقا وكذا. لا، إذا صلح فيشتد ويقوى، فيشتد ويقوى بهذا، فهذه مؤثرة ومعتبرة إذا كان بشرطها، ولا تأثير لها ولا اعتبار إذا خالفت الشرط، فقد لا يزداد الحديث بها إلا ضعفا ووهنا. نعم.
والحسن لذاته ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة.
يبقى هنا يختلف عن الصحيح لذاته
في الضبط.
في ماذا؟ في خفة الضبط. نعم.
فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح دونه.
نعم.
مثال قول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ومن مظان الحسن ما رواه أبو داود منفردا به قالها ابن الصلاح،
يعني فدى ابن الصلاح. نعم.
والحسن لغيره الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم بالكذب.
تمام.
مثاله حديث عمر عمر
لغير. والحقيقة ده يعتبر من أكبر الأقسام التي قد يختلف فيها نظر العاملين في هذا الميدان، فبعضهم يبقيه ضعيفا فيقول هذا ضعيف، وبعضهم يقول هذا الحديث إيه؟ حسن يعني لغيره. هذا محل نظر، لأن ده من أدق الأنواع، يعني من أدق الأنواع اللي يقع فيها اختلاف النظر، ولهذا لا يقال في من يصح يضعف هذا الباب إذا كان من أهل الشأن، لا يقال ضعيف، ولا تعطيه قاعدة أن هذا الرجل ضعيف، أن هذا الرجل لا يعرف هذا العلم كذا، لا، النظر باعتبار القاعدة. إنما الترجيح في النهاية مثل الأحكام الفقهية، الأحكام لو أنك نظرت، لو أن هذا العالم نظر وهذا العالم نظر، وفي النهاية ده ذهب إلى الوجوب وذا ذهب إلى استحباب، هل يقال العالم ضعيف الذي ذهب إلى استحباب القول هذا والحكم هذا؟ لا، ما يقال ضعيف طالما أن قاعدة الاستدلال قاعدة منضبطة، طالما قاعدة إيه؟ منضبطة. لكن للأسف الشديد قد تقول إيه يعني الرجل ده متساهل، يا رجل جاب، فيطعن في علم هذا الرجل، يطعن في علم هذا الرجل، يطعن فيه. لا، إنما هذا محل الاجتهاد، وما يدرينا أنه المصيب وأنك المخطئ تماما مثل الإيه؟ الأحكام الاجتهادية. فالأحكام على الأحاديث كالأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالحلال والحرام، كلها أحكام طالما أنها تخضع للاجتهاد. إنما يقال هذا الرجل ضعيف الحديث إذا الضعف رجع إلى القاعدة، القاعدة هي إيه؟ القاعدة العمل ذاته. إنما رجل يضبط القاعدة ويحكم هذا العلم وعلى طريقة أهل العلم ثم أختلف معه في الحكم، هذا من قضايا الاجتهاد. فأوسع نوع من الأنواع التي يحصل فيها الاختلاف في الأحكام هو هذا النوع. ليه؟ لأنه ضعيف أصلا، لكن ينجبر أو لا ينجبر ده باعتبار بقى جامع طرق. أنت ممكن تصل إلى طريق أنا ما وصلت إليه، ممكن تصل طريقة، ممكن كلانا يكون عارفا بهذا الطريق، لكن عندي يجبر عندك ما يجبر. هذا نوع. نوع تاني بيرجع متعلق بالقواعد حسب أنت تبنيك للقاعدة التي تبناها عالم. مثلا حديث مثلا يعني عمرو بن شعيب عن أبيه مثلا، هذا الحديث نظرك لهذه السلسلة ما هي؟ رواية فلان عن فلان نظرك فيها، فأجدك تعتمد قول إمام وترجح به أنه يعتبر به، وأجدني أعتبر قول إمام آخر لا يعتبر بهذا. ده ملحظ، لا ينسب أحدنا الآخر إلى ضعف في العلم. هذا ما ترجح عندي في هذه السلسلة من سماع فلان من فلان. أنت قد تقول وأنا ما أقوله،
العلماء لا زالوا يختلفون في هذا الباب، فأوسعوا الأبواب خلافا في هذا الباب الذي به يحصل تباين في الأحكام هو هذا الباب وذاك الباب غالبا، وهذا الذي يقال بأن العلماء اجتهدوا في هذا ولا تنسب أحدهم إلى بعض. إنما رجل بقى لا علاقة له بالعلم ولا علاقة لا بالقعدة لا ولا تستطيع أن تضبط له قاعدة ولا له رجوع إلى أصول العلماء في هذا الباب، هذا الذي يقال ضعيف في هذا العلم. نعم.
مثاله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي قال في بلوغ المرام، وله شواهد عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. وإنما سمي حسنا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوي حتى بلغها. والضعيف ما خلى عن شروط الصحيح والحسن. مثاله حديث: احترسوا من الناس بسوء الظن. ومن مظان الضعيف من فرض به العقيلي أو ابن عدي أو الخطيب البغدادي أو ابن عساكر في تاريخه أو الديلمي في مسند الفردوس أو الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وفي غير صاحب وهو غير صاحب السنن أو الحاكم وابن الجارود في تاريخيهما. وتفيد أخبار الأحاد سوى الضعيف.
طبعا هذا تقسيم الثلاثي، هذا عند المتأخرين، وإلا صدر هذه الأمة كان يرى أن هذا حديث مقبول مردود، وكان الحسن عندهم في ألفاظهم موجودة، لكن لم يكن الحسن المعروف عند الصلاح من جاء من بعدهم. وإنما الحسن هذا قد يطلق على الصحة، يقول هذا حسن يعني حديث جيد، وقد يطلق على معنى ولو كان الحديث ضعيفا يقول هذا الحديث حسن يعني من جهة إليه المعنى. وأما بعد ذلك صاروا يجعلون هذا القسم قسيما للصحيح، وفصلوه على نحو ما ذكر الشيخ هنا. نعم. وعلى كل أمر في ذلك قريب. هنا ننبه أيضا عدة تنبيهات فيما تعلق بالضعيف في فهم كلام العلماء المتقدمين. قد يقول العالم العلماء المتقدمين هذا مثلا حديث هذا ضعيف، ويكون حكمه على طريق، وهذا الحديث قد يجبر بطرق أخرى، فيكون الحكم هنا على طريق، لأنهم كانوا يسمون هذه الطرق أحاديث، ولهذا كان واحد منهم يقول أحفظ الألف ألف، وليس المرفوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الألف الألف، ولا حتى بما إذا انضاف إليه الموقوف والمقطوع، ولكن كانوا يعدون هذه الطرق. فممكن أن يكون الحكم على طريق، فلا بد من التتبع. وحينما أنا أصل في هذا الحديث إلى تحسينه بمجموع الطرق، حينئذ لا أكون مخالفا للعالم الذي حكم على هذا بالضعف، لأن قصده نمو الحكم على هذا ماذا؟ على هذا الطريق، وإنما هذا يعرف بالسبر من كلامه. أيضا من الأمور التي ننتبه إليها في هذا الباب في باب الضعيف، لما تجد العالم أيضا يقول بأننا مثلا يقول مثلا حديث هذا ضعيف ويعملون به يعمل في بعض الأشياء، فليس هو الضعيف البقي على ضعف الضعف الشديد، وإنما هو الضعيف الأصلي الذي انجبر بطرقه وكذا مما صلح لماذا؟ مما صلح للاستدلال. طيب كذلك أيضا عبارة هذا الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، كما بينا من قبل بأن هذه العبارة لا أصل لها في كلام المتقدمين قط، أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. هذه العبارة بهذا السياق الذي يمثل قاعدة، هذا لا يعرف في كلام المتقدمين، إنما غاية ما عرف في كلام المتقدمين من أهل هذا الشأن هو التساهل فيما يتعلق برواية هذه الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال. إذا كانت الفضائل تساهلنا، إذا كانت الأحكام كذا شددنا جمع الطرق وكذا، وليس أنهم يأخذون بالحديث الضعيف في الفضائل، إن الفضائل دين، والدين كله عقيدة وأحكاما وفضائل لا يثبت إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم بعض المتأخرين أن هذا الكلام يقتضي الأخذ بالحديث في فضائل الأعمال، فعبر بهذا التعبير، وهذا من عنده وليس من عند العلماء أرباب هذا الشأن. أيضا بعضهم عبر هذا التعبير لما نظر في كلام بعض أهل العلم ووجده أخذ بهذا الحديث في إثبات هذه الفضيلة وهو ضعيف عند هذا المتأخر، ظن أنه لما أخذ به الإمام مع ضعفه اعتمادا على أنه من فضائل الأعمال، فصار يقاعد قاعدة ما قالها الإمام فهما لأخذ الإمام بهذه الفضيلة أن الحديث الضعيف يعم به فضائل الأعمال. والكلية التي يقطع بها أنه لا يؤخذ بالحديث الضعيف قط، لا في فضائل الأعمال ولا في أحكام ولا في عقل. وعلي إذا وجدت الأمة تعمل بحديث في الاعتقاد أو في الأحكام أو في الفضائل فاعلم أن هذا الحديث صحيح، أقول الأمة فاعلم أن هذا الحديث صحيح بغض النظر عن إسناده الظاهر الذي تراه، ولكن الحكم هذا لا يصحح الإسناد، إنما التصحيح للحديث، فالإسناد ضعيف لأن هذا ليس محل قبول الأمة، إنما محل قبول الأمة الحديث. فإن وجدت من يحكم بالضعف على الإسناد والأمة متفقة على، لا يمكن تتفق الأمة على العمل بحديث ولا أثر إلا وهو صحيح، وإلا لازمك أن تضع قاعدة الإجماع على العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام، وأنت بين الأمرين فاختر أيهما من كلام الأئمة المتقدمين. واضح يا إخوان؟ هذه مباحث تتعلق بمسألة الحديث الضعيف، كله دين، فضائل أحكام عقائد كله دين، وكن على ذكر دائما حتى لا يقال المعنى هو المطلق، كن على ذكر دائما أن النص الوارد عن الأمة هو ماذا؟ هو أن هذا الحديث متلقا بالقبول، أن هذا الأثر متلقا بالقبول، وليس أن هذا المعنى متلقا بالقبول، كما معاني كثيرة تلقتها الأمة بالقبول لكن لم يجعلوها حديثا ولا أثر. يبقى هذا ما تعلق بالحديث. يبقى إذن كلام قبول الحديث الضعيف في الفضائل هذا كلام المتأخرين، أما كلام الأئمة أهل الشأن وأرباب هذا الفن إنما هو التساهل، كما ورد عن حديث سعيد القطار وورد عن الأئمة، إنما هو إذا كانت يعني الفضائل تساهلنا مش قبلنا هذا في الفضائل، مع أن حتى لو قلنا بهذا فليس معناه حتى عند المتأخر قبول الحديث ضعيف في الأعمال الفضيلة، إنما في فضائل الأعمال، والمراد في فضيلة عمل ثابت، في فضيلة عمل ثابت. إذن العمل يشترط فيه الثبوت، لكن الكلام في فضيلة، يعني فضيلة الذكر، ذكر الله، فضيلة الصلاة على النبي، فضيلة الإكثار من الصيام، دي ثابتة بالأحاديث الصحيحة ولا؟ يبقى خلي بالك، أنا أريد منك أن تشرح العبارة دي حتى تعلم موقعك أو موقعها عند العلماء. يبقى هذه القاعدة اللي هي الأعمال، بقول له ما صح شرط كمان راح أقوله، ما هي زيها بالضبط كده، حتى صارت كأنها من عبارة السلف، إن الأخذ بالحديث ضعيف فضائل الأعمال دي مش عبارة العلماء، ده فهم بعض المتأخرين لعبارة المتقدمين في التساهل. دي حاجة. الحاجة الثانية إن حتى هذه العبارة عند المتأخرين ما قالوا الأعمال، يعني ما يثبت عمل أساسا بحديث ضعيف، إنما الكلام في فضيلة عمل ثابت بماذا؟ بالحديث الصحيح. إذن العمل هو الدين، فالذي يقوم بالفضيلة يقول يتساهل، فطالما أن العمل هو كذا فيبقى الحديث ده يفيدني إيه، يعني الضعف ده وكذا هيفيدني إيه، يفيدني أنا أنشط على فضيلة أصلا هي وردة بدليل، لكن نقول الفضيلة دين أيضا، الفضيلة هذه دين. تقول لي لك 700 كذا 70 كذا 50 كذا، هذه دين. والحمد لله ديننا الصحيح كاف أصلا، والله قال اليوم أكملت لكم دينكم كله، الدين كامل، فلسنا في حاجة إلى غير إيه، إلى غير هذا أبدا. نعم.
وتفيد
كيف؟
يعني العمل نتيجة للرواية.
تمام.
لا يروى إلا لأجل أن يعمل به.
ماشي صح. سؤال.
هذا السؤال يعني لماذا نفرق بين هذا وذاك؟ يعني التساهل في الرواية، التساهل في العمل في الحديث.
لا، التساهل في أسانيد، التساهل كيف ضال تساهلوا؟ يعني بمعنى ما أحصل ما ضبط الضابط القائمة على التحرز التي تكون في مثل الأحكام بس، وليس أن هذا يقولون أنه أن الضعيف يكون صحيحا أو أن الراوي الضعيف يكون هنا طالما في فضاء عمل يكون مقبولا، لا. نعم.
وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف أولا.
نعم. في ماذا؟ شروط إيه؟ نعم، وضعها المتأخرون، يعني لما قالوا أن هذا مثلا يعتقد أن النبي ما قال، لابد أن يكون ألا يكون ضعف شديدا، ألا يكون أن يندرك تحت أصل، هذه عند المتأخرين. وفي النهاية هتجدها هي الحديث أصلا الحسن لغير، إنما يقول ألا يكون ضعف شديدا اللي هو الضعف اللي إيه؟ اللي بينجب. إذن في النهاية مش هنعمل بالحديث الضعيف اللي هو باقي على ضعف، ونأخذ بالحديث الضعيف الذي انجبر وصار حسنا لغيره. نعم. وده مسلك بعض العلماء، يعني لما نظر إلى هذا وقال عاد الأمر إلى أنه لا خلاف أصلا، وأن الحديث الباقي على ضعف هذا الحديث ما يؤخذ به في هذا الباب. نعم.
وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف أولا الظن، وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة، وربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن وشهدت بها الأصول.
الخبر خبر الأحاد اللي هو ثابت عندنا، ومنقول برواية الثقات أو المتلقى بالقبول يفيد العلم ونقطع بها. تقول بقى في نفس الأمر، نفس الأمر دي عند الله ما لناش دعوة، إنما هذا اللي عندنا الخبر الثابت هذا الصحيح، هذا الخبر الثابت الصحيح يفيد العلم. ما عرفت الأمة الظن والعلم في خبر ثابت لأن هذا ورد من طريق، لا، إحنا نقطع 100% أن حديث إنما عمل بنيات يفيد العلم، مع أنه هذا من رواية الواحد وهو عمر رضي الله عنه. فما دليل جعله ظنا؟ ما دليل جعله ظنا؟ هو ثابت، إن بقى المختلف في ثبوته دي مسألة ثانية، بقى يبقى ظني الثبوت، نسميه كده ظني الثبوت. إنما الحديث عندنا الصحيح الثابت السالم من المعارضة، لأنه أحد نقول أفاد ظنا. ليه أفاد ظنا؟ صحيح إن المتواتر قد يكون أعلى علما، ما في مشكل، واحد يخبرني بخبر وثقة عندي، هذا عندي يفيد علما، إن جاءكم فسوق ملابين فتى بيان. طب الثابت خلاص باخذ خبره، والأمة على هذا في الصحابة وفي الرواة. طيب لكن لا شك لو جاءني 100 أخبروا نفس الخبر، لا شك أن يقين بالخبر سيزداد، لكن خبر الواحد لا يصل ويتحول من درجة يقين إلى درجة ظن، أو من درجة علم إلى درجة ظن. نعم.
ثانيا العمل ما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرا، وتطبيقه إن كان طلبا.
نعم.
أما الضعيف فلا يفيد الظن ولا العمل، ولا يجوز اعتباره دليلا، ولا ذكره غير مكرون ببيان ضعف إلا في الترغيب.
ده قصد شبه الضعيف اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ اللي هو بقى بقى على ضعف. تمام. فلا يفيد الظن ولا العمل، ها؟
ولا يجوز اعتباره دليلا ولا ذكره غير مكرون ببيان ضعفه إلا في الترغيب.
تمام. ضعيف يبقى خلاص لا يجوز اعتباره دليلا. كيف تواجه أهل البدع؟ حاجة عجيبة. ضعيف ده لا تنسبه إلى نبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمل به قط. نعم.
إلا في الترغيب والترهيب، فقد سهل في ذكره جماعة بثلاثة شروط.
في ذكر وليس في الاستدلال، ما يصلح في الاستدلال. نعم.
ألا يكون الضعف شديدا، أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتا، ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟
والله يا عاجي الله أعتقد النبي قال، ما من اللي قاله؟ ما من اللي قال؟ طيب تعتقد ياجب تعتقد النبي ما قال؟ لا حاجة لنا فيما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. أو ما نتحبد الله بماذا؟ تحبد الله بماذا؟ يعني هو قول من الأقوال، يعني عبارة تروى وخلاص. نعم.
وعلى هذا فيكون فائدة ذكره في الترغيب حث النفس على العمل المرغب فيه لرجاء حصول ذلك الثواب.
الحمد لله صحيح كافي، الحمد لله صحيح كافي. نعم.
ثم إن حصل وإن لم يضره اجتهاده في العبادة ولم يفته الثواب الأصلي المرتب على القيام بالمأمور.
كما قلنا كل هذا المقطع لا فائدة منه. نعم.
وفائدة ذكره في الترغيب تنفير النفس عن العمل المرهب عنه للخوف من وقوع ذلك
الخوف من وقوع ذلك إذا اجتنب ولم يقع قبل. لسنا في حاجة إلى مرغب زائد ولا إلى مراهب، كفانا ما جاء في النصوص الشرعية من الترغيب والترهيب الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سبق أن الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادح، فالعدالة استقامة.
نقف نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.